الرايح ويا علي ابو جسيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالنور والسرور مستمعين إذاعة الأولى الكرام على إذاعتكم لي منكم وفيكم من شبكة الأولى الإذاعية والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على مدى ساعتين إن شاء الله بتجيبكم من الحين إلين وحدة القايلة في برنامجكم الرايح. ويسرني مستمعين الكرام في بداية الحلقة أني أهني كل مستمع ومستمعة يسمعون في هذه الأثناء بقدوم السنة الجديدة سنة 2019 وعنوانها عام التسامح. عسى رب إن شاء الله يجعلها سنة خير وبركة عليكم وتحققون فيها أهدافكم وتوصلون لطموحاتكم ونحقق كلنا معنى ومفهوم التسامح سواء على الصعيد الشخصي أو الصعيد العام. والشخص أن تسامح وتصالح ويا ذاته بيروم يتحلى بهذه الصفة ويا أفراد مجتمعه. الله يقدرنا إن شاء الله وياكم أن نقدم الأفضل دائما لخدمة هذا الوطن المعطاء، الوطن الغالي، ونكون دائما مستمعين عند حسن ظن قادتنا الله يحفظهم ويقويهم في كل أمر يسعون فيه لتحقيق سعادة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين عليه، اللهم آمين. إذن مستمعين الكرام استواصلوا ويانا على 4477 وتابعونا عبر قنوات البث المختلفة التابعة للإذاعة على التطبيق الذكي اللي توفرها الإذاعة، هذا التطبيق مجاني، أو على الموقع الرسمي للإذاعة، وترمون حتى تتابعونا في صفحتنا صفحة اليوتيوب صوت وصورة، طبعا هذه الصفحة اللي فيها البث المباشر. نتمنى لكم إن شاء الله طبعا استماع ممتع ونقصر الدوب وياكم من خلال هذه الساعتين وعبر مواضيعنا اللي مزهبينها لكم في حلقتنا لهذا اليوم. طبعا اليوم آخر يوم لهذا الأسبوع وإن شاء الله بنكون خفاف عليكم. أتمنى لكم السلامة وين كانت وجهاتكم وكانكم بعدكم بتحتفلون بالسنة الجديدة. لا تنسون طبعا أنكم تجمعون أهلكم وأسرتكم وياكم. مستمعين خلونا نبدأ وياكم موضوع الرايح في هذه الأثناء. بداية نرمس ونقول مستمعين أن نحن كلنا ندور في حياتنا علاقات اجتماعية مميزة. هاي العلاقات نحب أنها تلبي حاجاتنا سواء في التواصل أو التعارف أو أيضا إكمال حاجاتنا في الحياة. نحتاج دائما الأصدقاء في حياتنا، والصديق مثل ما تعرفونه الشخص اللي نعده العون ونعده السند، وبعد نحتاج شريك نبني وياه أسرة متماسكة مترابطة ومتعاونة، ونحتاج أيضا الزميل الطيب، هذا الزميل اللي يحقق لنا علاقات عمل متميزة واللي تساعدنا على الإنتاجية والنجاح في العمل، عدل ولا لا؟ أكيد مستمعينا ما حد يخلى من هذه الأشخاص، ونحتاج أيضا الأخوة والأخوات ونحتاج الأهل. فكل هاي العلاقات الاجتماعية المتنوعة يمكن يكون مصيرها دائما مستمعينا النجاح أو الفشل. طبعا هاي العلاقات تنجح إذا كانت مبنية على أسس ودعائم صحيحة، وتفشل إذا ما كان فيها احترام وود وتعاون ومعرفة كل شخص وحدوده. يعني في أشخاص يتعدون حدودهم وتنتشس العلاقات، ويعني تصير بعض الأمور السلبية بين هذه الاثنين. وأيضا علينا معرفة دور وطريقة بناء هذه العلاقات على العادات والقيم والتقاليد. من أكثر الأشياء اللي يمكن أنها تدمر علاقاتنا الاجتماعية للأسف هو حب السيطرة والتملك. كيف؟ يعني الواحد يكون دكتاتوري في علاقته، أناني يمكن يكون، وكيف يكون أناني ودكتاتوري؟ يعني الشخص أو الطرف الأول يكون هو صاحب القرار، هو اللي يعطي الأوامر بدون ما يعطي حق الغيرة أو شريكه أنه يشاركه أو يبدي رأيه حتى في أي من الأمور. طالعين في مكان حب هذا الشخص أنه يتعشى في هذا المكان، الشخص الثاني ملزوم أنه يأكل في هذا المكان، زين بشاوره باخذ رأيه؟ لا، أنا قلت أنا بسوي. أيضا حب التملك في الواحد إنه يوم يكون مثلا يكونون أصدقاء، هذا الصديق ما يحب يعرف صديقه هذا على الباقين. ليش؟ هذا ربيعي، إذا تعرف على غيري بينساني. وحتى تستوي في العيال بين الأسرة، ما بين الأم وعيالها، بين الأم والعيال، تسويها طبعا هالشيء حبا وخوفا على عيالها. ولكن مع مرور السنين يمكن هذا الموضوع يأثر سلبي على مستقبل وحياة هذا الولد، وحتى مع شريك الحياة، مع الزوج، ونفس الكلام بين الزوج والزوجة. نحن مستمعين اليوم بيكون موضوعنا وبنتعرف على تفاصيله أكثر عن طبع يسمونه حب التملك في علاقاتنا الاجتماعية. بنرمس ويا ضيفتنا عقب الفاصل عن هذا الموضوع، وبنشوف حلوله عسى بنحقق علاقات اجتماعية ناجحة. خلكم ويانا، بنظهر فاصل وبنرجع نتواصل، ورقم التواصل هو 4477.
الرايح الرايح ويا علي ابو جسيم.
حياكم الله مستمعينا، ردينا لكم من عقب الفاصل، مكملين وياكم تفاصيل حلقتنا لهذا اليوم. نرحب بكل من انضم للإذاعة في هذه الأثناء، بنقصر دوب وياكم. بداية مثل ما خبرناكم في بداية الحلقة أن اليوم بنرمس عن طبع يسمونه حب التملك في علاقاتنا الاجتماعية. بنرمس إن شاء الله ويا ضيفتنا عقب دقائق عن هذا الموضوع، وبنشوف حلوله عسى بنحقق علاقات اجتماعية ناجحة. نحن كلنا نحب ربعنا ونحب هلنا ونحب اللي حولنا، ولكن ساعات الواحد من الحب الزايد يحب يتملك هذا الشخص. فنحن بنشوف هذا الموضوع مستمعينا من جانب طبعا أسري، ومن جانب توعوي بناخذه ويا الأستاذة عاشة المطوع، استشارية أسرية وبتوافينا بالعلوم. صبحك الله بالنور والسرور أستاذة عاشة.
يا اهلا وسهلا، صباح الورد والفل.
يا مرحبا بك، سهلا
طيب عليكم ان شاء الله يا رب.
علينا وعليك يا رب، علينا وعليك، ويعيد تحقق امانيك ان شاء الله وتحققين اهدافك لك ولمن تودين.
امين امين، جزاك الله خير وياكم ان شاء الله.
الله يبارك فيك استاذ عاشه. استاذ عاشه، طبعا مثل ما اتفقنا وياك اليوم ان شاء الله بنرمس عن هذا الموضوع، موضوع حب التملك. ساعات الواحد من كثر ما يحب الشخص اللي وياه، سواء شريك حياته، اصدقاء، اهل، عياله، يحب يتملكهم عسب ما يشوفهم ويا حد غير، عسب يخاف عليهم. نحن بنرمس وياك عن تفاصيل حب التملك. اولا نعرف السادة المستمعين ما هو حب التملك.
حب التملك هي غريزه طبيعيه الله سبحانه وتعالى حطها في الانسان مثل اي غريزه ثانيه.
نعم.
فهي شيء محمود ان الانسان يحافظ على الاشياء. انت لما تتملك يعني عندك اشياء خاصه فيك، من حقك أنك تتملكها لأنها خاصة فيك، ومن حقك أنك تتصرف فيها لأنها خاصة فيك، ومن حقك أن أنت تسوي فيها اللي تبي لأنها خاصة فيك، وهي غريزة. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، شنو حدودي بهذا التملك؟
صحيح صحيح يا دكتور يا أستاذة. أيضا أستاذة، ساعات هل نقدر نقول أن الواحد يوم يعني يغار على هالشخص، يعني هي الغيرة الودية، الغيرة الحلوة، هل هذا يندرج تحت حب التملك أيضا؟
بالضبط، من مظاهر حب التملك الغيرة والحساسية وكثرة الاتهامات. يعني الإنسان يصير شوية حساس، يصير شوية يغار، شوية يتهم الطرف الثاني، أو إن هذا لي ولا مالي. هاي من مظاهرها. نعم دكتي
صحيح.
بس الغيرة يعني لو نحط لها حدود، تصير الغيرة المحمودة الجيدة اللي مطلوبة في العلاقات
بلا شك. إذن هذه أبرز مظاهر حب التملك، صح أستاذة عاشة؟
صحيح.
زين، إذن نحن نعرف أن هذا، أن موضوع حب التملك له سلبيات كثيرة، ولكن نحن إذا بنتطرق لجانب إيجابي في هذا الطبع، بما أن نحن داشين على سنة جديدة، سنة طبعا عام التسامح، فالواحد حلو أنه يكون مع متصالح ومتسامح مع نفسه واللي حوله. كيف نشوف هذا الموضوع من منظور إيجابي اللي هو حب التملك؟
بدا ما عرفتي حقك والواجب اللي عليك، صار الموضوع في منتهى الميزان. حق التملك هي عبارة عن حقوقي وواجباتي، ماذا علي أن أفعل وماذا علي أن أعطي.
نعم.
هنا يصير الموضوع جدا إيجابي. أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يتملك بعض مشاعر هو يكون طبيعي مثل المرأة. المرأة الله سبحانه وتعالى خالقها طبيعية بعاطفتها، هذه طبيعية، يعني ما نقدر إحنا نقول لها وقفي الشيء هذا، ما نقدر نقول لها وقفي حبك الشديد لعيال، صح ولا لا؟
أكيد.
بالتالي إحنا لو حطينا حقوق وواجبات الكل يرتاح، لأن إذا بس عطت الواجبات صار على نفسها، وإذا ما عطت ما خذت حقوقها صار على نفسها، وإذا بس خذت حقوقها صار على عيالها، فهمتي علي؟
نعم.
فبالتالي إحنا اللي يخلي حب التملك إيجابي إني أنا حطه بميزان الحق والواجب، هنا يصير جدا إيجابي وجميل.
نعم. أيضا أستاذ عاشم، من إذا بما أنك ذكرتي هاي النقطة تندرج أظني تحتها نقطة المشورة، فحلو الواحد أنه مثلا يشارك الشخص اللي وياه المشورة عسى ما يحس أن هذاك الشخص الثاني أنه مهمش أو ما له رأي في الموضوع. يعني
بالضبط بالضبط. الحين إحنا لما يكون عندنا حب التملك واللي هو مثلا صديق صح بأي علاقة.
نعم.
على فكرة حتى حب التملك هو نوعين، إما بالأشياء كان أملك فيلا أو شقة أو سيارة، وهي بالأشخاص.
نعم.
تشوفين في ناس معينين عندهم نوعية من السيارات يعني حلم حياتهم، ويعني يسوون المستحيل إن يتملكونها صح.
صحيح.
وفي ناس عندهم حب التملك للأشخاص، مثل صديق، مثل الابن، مثل الزوج والشريك. لكن هذا لا يمنع أن لما يزيد الموضوع هذا عن حدة على قولتهم ينقلب ضده، أو أنه يصير موضوع متعب. عشان كذا إحنا مثل ما تفضلت نقول في كل علاقة أو في كل غريزة من غرائزنا المشاركة فيها ضرورية، جدا ضروري بأنه أشاور إيش رايك، أنت شنو شايف، الموضوع هذا يناسب ولا ما يناسب. هذه من الكلمات الجميلة جدا، ووقعها وقع السحر، يخلي الشريك ما يحس انه هو مستحوذ عليه وانه هو متملك، لكن هو كائن عنده شخصيته، كائن عنده رايه الشخصي. وبنفس الوقت انا حققت الغريزه اللي انا ابيها بان يكون زوجي لي او ابني لي او الشيء هذا لي، صح ولا لا؟ ولكن بطريقه جميله، بطريقه حتى احنا دائما نقول في اتيكيت في العلاقه، دائما نقول في بروتوكول لاي علاقه مهما كانت. واسلامنا لانه جميل حقق لنا الشيء هذا، وأعطانا وايد من المنهجية الجيدة اللي تخلي الإنسان يمشي حتى بعلاقات اليومية داخل البيت منهجية. أنا مثلا الطفل الصغير لما يكون عندي طفل توه الحين ما أقدر أقول له إيش رايك، لكن أقدر أمنحه، أقدر أعمل عملية إقناع. فلما يتعود على الإقناع لما يكبر وأقول له إيش رايك يعرف يعطيني الرأي السديد. فهذه هي الموضوع كله
شورى
فعلا مثل ما قلتي.
أكيد. نعم أستاذ عاشة. أستاذتي نحن بنتطرق الموضوع آخر يخص حب التملك أيضا وياك. هل حب التملك أستاذ عاشة تشوفينه أنه يمكن يعرق المستقبل الشريك أو الصديق أو الأولاد؟
إحنا مثل ما قلنا إذا هو معتمد على حقوق الواجبات، إذا أنا ظنيت بالشريك أني أنا أستطيع أني أتملكه وخلي مظاهري اللي هي الغيرة والحساسية والاتهامات تتملكني وتزيد عن حدها، هذا راح يأثر على الشريك بأني أنا سحبت منه انتصاب من تحت إيده.
نعم.
بأنه هو يكون الشريك، سويته هو العبد وأنا السيد.
نعم.
بالتالي أنا السلطة هذه سلطة ما هي محبوبة عند الناس.
نعم.
ولا لا؟
أكيد.
أي أما السلطة المحبوبة أنه يكون شريك، يعني أنا أخذ رأيه وهو يأخذ رأي. فعلا الولد نفس الشيء. أنا كثير من العائلات أشوف حب التملك وحب التصرف في كل ما يخص الطفل. الطفل لما يكبر ويصير إنسان راشد، يصير إنسان ما له تصرف أو ما له كلمة في حياته الشخصية، أو يكون عنده كلمة وعنده شخصية ولكن يشطح، يعني يروح بعيد يشوف الغير مألوف لأنه خلص تعب من السجن اللي هو انحط فيه. فما في شك إن قد أحيانا يكون أثره سلبي.
نعم.
إذا تعدينا الحدود
بلاي شك. أيضا أستاذ يمكن أكيد يعني يمكن أن صح أن هذا الموضوع لسلبيات والأمور، ولكن مثل ما تفضلتي وقلتي أن هذه غريزة سبحان الله الله خلقها في كل إنسان. كيف أستاذ عاش نحن نقدر نوازن بين مشاعرنا وبين عادة حب التملك؟ ساعات الواحد ما يقدر يتفاعل مع مشاعر أو ما يقدر يسيطر على مشاعره، أنا أسويها من جانب حب الطرف الثاني يشوفها كأني أنا مسيطر عليه، كيف أقدر أسوي التوازن هذا؟
كل التوازن يأتي من الأفكار. أنا لما أقدر أصيد أفكاري وأشوفها وأحللها، والسؤال دائما إذا تعودنا أن نسأل أنفسنا أسئلة، ليش، لماذا، كيف، ومتى، يعني حاول نحلل دائما الفكرة اللي تجينا، دائما حاول نصيد الفكرة اللي تجينا وبنبتدي نغربلها، يعني نحطها بالمشخال ونقول هذه صحيحة أو إذا هذه مو صحيحة، وإذا مو صحيحة يا ترى شنو الفكرة البديلة أو ما يسمى بالفكرة المتوازنة. كل ما غربلت أفكارك، بمعنى كل ما فنتيها، كل ما وصلتي كنتي أقرب للتوازن. كل فكرة أو فكرة بادية تدخل إلى مدخل تحسين أنها بدأت تغلبك أو تأذيك، عرف أنها فكرة لابد لها من بديل. أول ما أحللها يا ترى ليش، يا ترى كيف، ترى متى، ترى إيش اللي صار اللي خلاني أفكر هالفكرة. أول ما أصيدها على طول غربليها وحطي يمها ما يسمى بالفكرة البديلة والفكرة المتوازنة،
ونعطي عمرنا وقت في هذا التفكير أيضا.
أكيد أكيد. وهذا على فكرة التقنية هذه تقنية جدا رائعة تخلي الإنسان الوعي عنده يزيد. أنت متى ما زاد الوعي عندك، كل ما أدركت للأمور أكثر صار عندك حكمة، حتى الرد يصير مو سريع، يصير بعد تفكر.
نعم.
بالتالي صرت أنت أقرب للاتزان من للاندفاع.
نعم بلي شك. شكرا لك أستاذ عاشي على هذه الكلمات الطيبة وعلى هذه النصايح والمداخلة الأجمل. بدينا وياك سنتنا الجديدة، وعسى إن شاء الله دائما أياك طيب ومبروك.
جميلة إن شاء الله للجميع وسعيدة يا رب.
الله يسلمك. نشكرك أستاذ عاشي بدورنا في برنامج الرايح على هذه المداخلة الطيبة والكلمات الجميلة، وأكيد إن شاء الله أنها بتساهم في طبعا مساعدة الكثير من اللي ما يقدرون يبحثون في ذاتهم عن حب التملك، وأكيد إن شاء الله الكثير بيستفيد منها.
سنة حب للجميع إن شاء الله.
بإذن الله. بإذن الله.
بارك الله فيك.
الله يسلمك. مع السلامة أستاذة. إذا مستمعين الكرام ويا أستاذة عاشة المطوع استشارية أسرية، تعرفنا وياها أكثر عن تفاصيل عادة حب التملك في العلاقات الاجتماعية، وتعرفنا أيضا على نصايح من جانبها. مستمرين وياكم في برنامجنا، بنظهر فاصل وبنرجع نتواصل وبنرمس مستمعينا في فقرة المدارس عن الحافلات الجديدة اللي انضمت لأسطول الحافلات المدرسية. خلكم ويانا بعد هاي في هاي التفاصيل بعد الفاصل.
الرايح
الرايح
الرايح ويا علي ابو حسين
ويا علي ابو حسين.
حياكم الله مستمعينا، ردينا لكم من عقب الفاصل ومكملين وياكم تفاصيل حلقتنا لهذا اليوم. حياكم الله وحيا الله كل من رتب على الإذاعة، إن شاء الله بنقصر دوب وياكم في هذا الوقت اللي تسمعون فيه برنامج الرايح. أذكركم برقم التواصل على 44 77، هذا رقم الرسائل النصية، واللي ما بيتوفر الرادة وحذاه أو بينزل من سيارته وحاب يتابع برامج الأولى، أحب أخبركم أنكم ترمون تسمعونا من التطبيق الذكي اللي توفره الإذاعة، أو عبر طبعا وسائل البث على موقعنا الرسمي، أو أيضا على صفحتنا في اليوتيوب ترمون تتابعون كل البرامج وتشوفونها صوت وصورة، ما تشوفون البرامج بس تشوفون مقدمين البرامج. إذن مستمعينا ننتقل وياكم عقب موضوعنا الرئيسي اللي رمسنا فيه عن حب التملك، في هاي الأثناء بنرمس في فقرة المدارس عن خبر صيانة 1600 حافلة مدرسية في أبوظبي خلال إجازة الشتاء، وبنطمن أيضا الأهالي وأولياء الأمور أن بإذن الله عيالكم اللي يركبون الباصات المدرسية بيكونون بخير وفي أيادي أمينة بإذن الله. هذا الخبر يقول مستمعينا أن تم في أبوظبي تجهيز أسطول يضم 1600 حافلة مدرسية مخصصة لنقل طلبة المدارس ويبدء الفصل الدراسي الثاني. أيضا طبعا من خلال هذه التجهيزات تمت عمليات التشغيل التجريبي عمليات التشغيل التجريبي لهذه الباصات لحد الجاي إن شاء الله، وبتستمر لمدة أسبوع عسى بتكون جاهزة تماما ويبدء الدوام الرسمي للطلاب. وأيضا هذه العمليات عمليات الصيانة مستمعينا شملت حافلات تابعة للمدارس سواء كانت الحكومية أو الخاصة في إمارة أبوظبي، وتم تبديل القطع المستهلكة وعمل الإصلاحات اللازمة على أكمل وجه. وأيضا تم تجهيز 1500 سائق حسب لقيادة طبعا هذا الأسطول المدرسي في إمارة أبوظبي، وبيتم أيضا تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية حق كل الدريولية الباصات خلال فترة التشغيل التجريبي اللي بيستمر على مدة أسبوع من الأحد الجاي. أيضا من الأمور المهمة وفي الجانب التوعوي، تم تسجيل 3000 مشرفة حافلة عسب يشتغلون في هذه المواصلات المدرسية، وبيتم أيضا عمل برنامج خاص توعوي ودورات تدريبية لهم، وبيتم التركيز على المشرفات والدريولية لذلك. إذا نحن بنرمس مستمعينا عن التدريبات والدورات هذه على شو بتشمل، للدريولية وللمشرفات هذه الدورات بتكون عن توعيتهم باللوائح والقوانين، وبيدربونهم على الإسعافات الأولية أحد أهم الأمور أيضا، وبيدربونهم على كيفية التعامل ويا الصغارية الطلبة في المراحل المختلفة اللي بيكونون في هذه الباصات، وبيوعونهم أيضا عن الإجراءات المتبعة خلال حالات الطوارئ لا قدر الله صار حادث أو طاح ياهل أو تعور أو شيء. فطبعا بيسعون أنهم هم يدربونهم عشان يكونون جاهزين لمواجهة هذه الظروف. ومن الأمور الأخرى مستمعينا، طبعا أكد السيد عامر الشحي مدير المواصلات المدرسية في أبوظبي على أمن وسلامة الطلبة أنها تكون مسؤولية مشتركة بين الاثنين، بين المدرسة وولي الأمر والمواصلات المدرسية، ودعا كل أولياء الأمور أنهم يتعاونون بهدف تعزيز سلامة عيالهم ودعم جهودهم ودعم جهود المواصلات المدرسية عسب يقدمون أفضل الخدمات لهذه الطلبة. ومن الأمور الأخرى اللي صرح عنها السيد عمر الشحي أنهم خصصوا 2100 خط سير يخدم مختلف المناطق في إمارة أبوظبي، وأكد أن أسطول الحافلات المدرسية هذا مجهز بالكامل وفق اشتراطات ومعايير دائرة النقل في أبوظبي، وأشار أيضا عن إدخال حافلات أسطول المدرسي لعمليات صيانة شاملة عسب يتأكدون على جاهزيتها في إطار الخطوات اللي تحرص مواصلات الإمارات على تنفيذها دوريا عسب يعززون سلامة الطلبة. طبعا مستمعينا هذا كان الخبر في فقرة المدارس، أننا نحن نرمس عن 1600 حافلة مدرسية اللي بيتم صيانتها وتشغيلها التجريبي عسب تكون مهيئة ومستعدة كامل الاستعداد بها ومشرفيها ودريوليتها لاستقبال الفصل الجديد ولاستقبال أيضا الطلبة وتصدي أي من الظروف اللي تواجه المشرفات الدريولية أثناء نقل الطلبة من المدرسة إلى مواقع مختلفة. إذا كان هذا موضوعنا مستمعينا عن فقرة المدارس. نبقى نظهر فاصل وبنرجع نتواصل وياكم إن شاء الله، عندنا دراسة مزهبينها لكم في فقرة تدرينا بتكون عن العلماء اللي اكتشفوا أن المناعة تنزل وراء الإرهاق المزمن، كيف وشو عواملها وشو هاي التفاصيل، بخبركم إن شاء الله عن هذه الدراسة عقب الفاصل، خلكم ويانا.
الرايح الرايح ويا علي ابو حسين.
حياكم الله مستمعينا، ردينا لكم في ساعتنا الثانية من برنامج الرايح. في هذه الأثناء ننتقل إياكم لفقرتنا الثالثة للبرنامج تدري أن. في تدري أن بنرمس اليوم عن العلماء اللي اكتشفوا المناعة وراء الإرهاق المزمن. هل هذه المناعة تزيد أم المناعة تقل؟ أم شو يستوي للشخص يوم يكون فيه إرهاق مزمن؟ بنتعرف وياكم على هذه الدراسة من خلال تدرينا. طبعا الدراسة تقول أن توصلوا العلماء لمعرفة أسباب متلازمة التعب المزمن واللي تأثروا بشكل كبير على ملايين من الأشخاص في العالم، خاصة في الحزة الحالية، حسب دراسة علمية جديدة نشرت في بريطانيا. وشافوا العلماء مستمعينا أن الطريقة اللي تستجيب بها أجهزة المناعة عند بعض الأشخاص وشافوا بشكل مبالغ على أي وعكة صحية الجهاز المناعي يتأثر عند هذا الشخص. ويمكن هذه تكون مؤشرات أسب يعرفون الباحثين والدخاتر عن أسباب إصابة هذا الشخص بمتلازمة الإرهاق المزمن. يعني إذا صاب هذا الموضوع في الجهاز المناعي، من شو وكيف وليش، فتكون هناك الأسباب المؤشرات هذه موجودة. وحسب الدراسة أيضا بعض العلماء استخدموا دواء يسمونه أنترفيرون ألفا. هذا الدواء استخدموه عشان يخلقون نموذج للأعراض، وشافوا أن المريض اللي تكون استجابته المناعية فعالة أكثر من اللازم أو مبالغ فيها يزيد احتمال إصابته بإرهاق حاد. يعني هذا الشخص اللي تكون شوي مناعته نازلة. وأيضا الباحثة اللي ترأست هذا الفريق مستمعين اللي احنا نتكلم عنه اللي أجرى هاي الدراسة اسمها أليس راسل من معهد لندن للطب النفسي والعلوم العصبية اللي يتبع جامعة كينغز كوليج، أوضحت أن الأول مرة نثبت أن الأشخاص العرضة للإصابة بمرض مثل متلازمة التعب المزمن عندهم جهاز مناعي مفرط النشاط قبل وأثناء وجوده طبعا لجهاز يحد المناعة. طبعا هذا بحسب ما أفادت وكالة رويترز. كانت هذه دراساتنا مستمعين اليوم عن العلماء اللي اكتشفوا المناعة من وراء الإرهاق المزمن. نتحول وياكم لحول دربك ونشوف حال الدروب عندنا في إمارة دبي.
حول دربك.
في حول دربك مستمعينا، مثل ما موضح عندي في الشاشة، الحمد لله الدروب في دبي ساكنة، إلا الزحمة تزيد عند شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه لإمارة الشارجة، لكن هاي المرة الزحمة مو بعند مردف سيتي سنتر، قبل من الطرق البديلة اللي بيتوجه جدا إمارة الشارجة انكم تستخدمون طريق الإمارات أو دبي العابر. الشوارع الداخلية في إمارة دبي الحمد لله ما فيها أي ازدحام، ما عدا في شارع الوصل عند سيتي ووك في بطء في الحركة. للمتجهين جدا إمارة أبوظبي الحمد لله دروبكم كلها سارجة، ما في أي عرقلة أو حادث مثل ما موضح عندي في الشاشة. والمكان تدروبكم نتمنى لكم السلامة، أهم شيء تبعوا اللوائح الإرشادية.
حول دربك.
إذن مستمعينا قبل أن نظهر للفاصل أذكركم برقم التواصل على 4477 في انتظار رسائلكم ومشاركاتكم، وإن شاء الله عقب الفاصل بنخبركم عن حلقة فزاع لليولو باكر إن شاء الله، بطولة فزاع لليولو اللي بتكون في الميدان، بنخبركم عن أسامي اليويلة وبنخبركم أيضا عن ضيوف الحلقة. أنتم بدوركم إن حبيتوا تعرفون على تفاصيل الإذاعة تفضلوا بزيارة حسابنا على آت الأولى FM دقائق وراديلكم.
الرايح
الرايح
الرايح ويا علي أبو جسيم
حياكم الله مستمعينا ويا مرحبا وسهلا بكل من انضم للإذاعة ورتب عليها ويسمعنا في هذه الأثناء أو بدأ يسمعنا من بداية البرنامج. نتمنى إن شاء الله نكون أفدناكم ومستفيدين ومستانسين ويانا وأنتم تسمعون هذا البرنامج. نشكر الكل من التواصل ويانا ونشكر أيضا اللي وافونا برسائلهم عن زحمة السير. نتمنى لكم إن شاء الله السلام وين ما كانت دروبكم لو مهما واجهتكم هذه الازدحامات مستمعين المرورية، أكيد إن شاء الله أنكم بتفتشون منها وبتوصلون لوجهاتكم المقصودة. إذن في هذه الأثناء مستمعين نكون حين وصلنا لآخر فقراتنا في برنامج الرايح في داوها تبرة.
داوها تبرة.
إذن مستمعينا في داوها تبرة اليوم إن شاء الله بنتكلم عن الأدوية اللي المتوفرة في الصيدليات واللي موجودة ونقدر نشتريها من دون وصفة طبية ومن دون دكتور من دون وصفة الدختر. بنتكلم عن أهمية استخدام هذه الأدوية، كيفية استخدامها، طريقة استخدامها. إن شاء الله بينضم لنا ضيف عقب دقائق وبنرمس وياه أكثر عن هذه التفاصيل. دامنا نحن نتريا طبعا هذا الاتصال مستمعينا، خلوني أذكركم إن شاء الله عن باكر في حلقة الميدان في برنامج الميدان 14 يوم الجمعة 4/1/2019. أسامي اليويلة المشاركين في المرحلة الثانية من البطولة بيكونون اسمين، الاسم الأول سيف سهيل السماحي من الإمارات، بالتحديد من إمارة الفجيرة، والمتسابق الثاني بيكون عيسى خميس الكندي أيضا من الإمارات ولكن من إمارة دبي، يحمل رقم التصويت 5. اللي حاب مستمعين منكم يصوت لهم، أرقام التصويت موجودة على صفحة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الأرقام كلها موجودة سواء من داخل الإمارات أو من المملكة العربية السعودية. أما عن ضيوف حلقة الميدان باكر إن شاء الله، المطرب بيكون فايز السعيد والشاعر مصبح علي محمد الكعبي. الدعوة عامة اللي حاب يحضر برنامج الميدان هو بالتحديد في قلعة الميدان في القرية التراثية في القرية العالمية. الدخول طبعا لهذه القلعة أو لهذه الحلقة مجانية ضمن دخولكم طبعا للقرية العالمية، وبتبدأ إن شاء الله الساعة 9 في الليل، ونتمنى التوفيق لكل المتنافسين على لقب فزاع لليولة. هذا عن اللي بيكون باكر إن شاء الله مستمعين الحدث، واللي حاب يتعرف على تفاصيل أكثر موجودة على hhc.gov.ae. طبعا أيضا باكر إن شاء الله بتكونون على وعد ويا برنامج فتاوى اللي ييكم كل جمعة. أيضا مستمعينا في برنامج بيكم السبت برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، برنامج زايد الخير. إذا مستمعينا اللي حاب يتعرف على تفاصيل إذاعة الأولى كلها موجودة على آت الأولى FM. توصلنا دائما استفسارات عن الأشخاص أو عفوا عن الحلقات الفايتة اللي حاب يسمعها واللي حاب ينزلها أو غيرها، كلها موجود على الموقع الرسمي في قسم الأرشيف. مستمعينا بنظهر فاصل وبنرجع نتواصل، بس خلكم يعني
الرايح
البارحة بايت سهير رقادي لون مادية نظير عيوني بك مولع وانت ما تدري
وانت ما تدري
قم نفسي زاد بلواها مسموح لك تطلع وتدخل في ضامري ما دام لك بيت وقتي بخيل وخلي بخيل من وين بلقاه
الأولى 107.4
الرايح ويا علي أبو جسيم
إذن مستمعينا ردينا لكم طبعا من عقب هذا الفاصل بعدنا في انتظار ضيف الحلقة ولكن خلونا نتكلم شوي عن هذا الموضوع بشكل عام. طبعا أخذ الأدوية ضرورة طبعا تفرضها حالة مرضية ضرورية تصيب الشخص أو تصيب المريض غير أن تناولها أو أخذ هذه الأدوية بطريقة عشوائية من دون وصفة الطبيب المختص ومن دون مراعاة التعليمات المرفقة طبعا يمكن يسبب مضاعفات خطيرة على الصحة ويمكن تكون أكثر خطر من المرض اللي استدعى تناولها. فعلينا دائما أن نحرص مستمعينا أن نلجأ للطبيب في حال أن شفنا هذا الدواء أو هذا المسكن ما تجاوب ويانا أو ما خفف علينا. هو مسماي مسكن معناته ناخذه فقط لفترة بسيطة نشوف هل في تفاعل أم ما شيء تفاعل. فعلينا دائما أن نرجع للمراكز الصحية والأطباء المختصين والحمد لله رب العالمين إن في بلادنا المراكز الصحية منتشرة على في كل الإمارات وأيضا منتشرة مستمعينا الحمد لله عندنا العلاج بالمجان وعندنا هذه المراكز تفتح على مدى 24 ساعة. فساعات الواحد يعني تي حرارة ترتفع حرارته توصل 39-40 ياخذ خافض حرارة شاف ما في تجاوب يرد ياخذ خافض حرارة آخر بعد شاف ما في تجاوب يرد ياخذ خافض حرارة آخر. هو للأسف ما يدري أن سبحان الله يمكن يكون عنده التهاب داخلي يمكن صارت عنده هذه الحرارة نتيجة لمرض معين نتيجة لشيء من الأشياء اللي تحدث داخل الجسم. فمن الضروري أن نحن بدال ما ناخذ ونزيد كميات في هذه الأدوية مثلا البنادول والأدول والبروفين وغيرها لازم أن نرجع طبعا لأهل الاختصاص للأطباء. ساعات الواحد يزيغ صراحة أنه يسير المستشفى خوفا من أنه تظهر فيه أمراض لا قدر الله أو خوفا من سبحان الله الواحد حتى ساعات يزيغ من الضغط والسكر. والحمد لله إحنا العلاجات عندنا متوفرة والاختصاصيين متوفرين والاستشاريين متوفرين ولكن سبحان الله الواحد أو المريض دائما تصيبه هذه الرهبة. فمن الأفضل أنه دائما مستمعينا نراجع الأطباء. وأيضا مثل ما ذكرت مستمعينا يتحاشون الكثير من المرضى إنهم يروحون للمستشفيات أو العيادات بعد لسبب آخر غير أنهم يزيغون يتجنبون الانتظار الطويل ويدفعون مبالغ مالية كبيرة أحيانا إذا ما كان عندهم تأمين ويمكن بعد يعتقدون أن هذا المرض بسيط وما يحتاج أن نحن نهول الموضوع أو نرجع للأطباء. فيبدونهم مرة ثانية يرجعون للصيدلاني ويحنون على الصيدلاني ويأخذون هذه الأدوية وما يعرفون خطورتها. فنحن مستمعين بدورنا دائما ننصح المريض إذا حس بمرض معين بوعكة صحية معينة أنه بدال ما يزيد في أو يفرط في استخدام هذه الأدوية والمسكنات أنه يلجأ للطبيب المختص. وغير هذا من أهم النقاط ان نحن ما ننصح اي مريض بالدواء اللي شفناه فادنا نصير نقول حق فلان والله خذ الدواء الفلاني حق الحساسيه مثلا هذا بيفيدك وايد بيخفف عنك بس ما حد يعرف اذا هذا الدواء بيتناسب مع هذا الشخص او لا. يمكن سبحان الله تصير له تضاعفات مضاعفات أو تصير له ردة فعل عكسية. فعلينا دائما أن نحرص في هذا الموضوع. نحن إن شاء الله مستمعين بدورنا في برنامج الرايح بنفتح أكيد مجال لهذا الموضوع مع أهل الاختصاص وبنرمس إياهم من ناحية من جانب علمي ومن جانب طبي. إن شاء الله بنكمل عن هذا الموضوع بالتحديد وأهميته الأسبوع الجاي، خاصة أن الأدوية هذه متوفرة الحمد لله في الصيدليات، ولكن بنتعرف كيف أن نحن بنتعرف كيف نحن نستخدم هذه الأدوية بالشكل الصحيح وما نفرط في استخدامها. الملف كامل إن شاء الله بنخبركم به الأسبوع الجاي. في هذه الأثناء نحن نكون وصلنا لختام برنامج الرايح، نتمنى إن شاء الله نكون أفدناكم وقصرنا الدوب وياكم. تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البرنامج، هلا هلا في عماركم، نلتقي بكم إن شاء الله يوم الأحد وفي أمان الله.
الرايح